بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي في المجلس 12 من شرح هذا الكتاب، ولعله اللقاء الأخير بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب تقدم معنا مختصرا، ذكر فيه المصنف حديثين، وهنا في هذا الباب ذكر جملة من الأحاديث، والمصنف يركز فيها على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن هذه الدنيا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هذا بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يبينون لتلاميذهم من التابعين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقشف في هذه الدنيا، وكيف صار حال الناس من السعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يجد الكثير من الطعام، وما كان يجد ليملأ بطنه من الرديء من التمر وهو الدقل، فضلا عن الجيد منهم. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. وأيضا في هذا الحديث فيه ذكر هوان الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر، وفيه التقلل من الطعام. ليس النبي صلى الله عليه وسلم بل أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير أزواجه وأهل بيته بين الدنيا والآخرة، فاختاروا ما عند الله والآخرة، ومنها التقلل من هذه الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يعيش عيشة الملوك بما كان متوفرا له صلى الله عليه وسلم، ولكنه عارض عن هذه الدنيا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه الحديث. هذا الحديث ضعيف في إسناده سيار بن حاتم، له أوهام وليس للحديث متابعات. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد يرويه المصنف عن شيخه وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الحديث فيه ذكر قصة، ولذلك يعني نقرأ ونعلق عليه لأنه طويل. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسبب الجوع، خرج بسبب الجوع، وهذا يدل على قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، وذكرنا أن هذا الخروج كان بسبب الجوع. قال فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. أيضا هنا أبو بكر رضي الله عنه استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أخرجه هو ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الجوع. قال فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، يعني كان من أثرياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لديه مزرعة وشياء. قال ولم يكن له خدم فلم يجدوه حينما ذهبوا إليه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ وهنا السؤال عن الزوج. فقال انطلق يستعذب أن يطلب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يسحبها لأنها كانت ثقيلة، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذهاب له يدل على أنه لم يكن هناك تكلف في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابته. قال ويفتيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا. والحديقة تسمى حديقة لأنه يعني يجعل على أطرافها ما يحدق بها. قال فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، والقنو هو الغصن من النخل الذي يكون فيه البسر والرطب، قنو كامل، ووضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه، يعني لما وضع القنو كاملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل انتقيت، يعني اخترت لنا من الرطب، لأنه هو صاحب الحديقة ويعرف الأجود والأفضل. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، يعني أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يتخيرون ما يشاءون سواء من الرطب أو البسر الذي يكون في هذا الغصن. وهذا يعني من السنن في الطعام أن أكل الفاكهة يكون قبل أكل اللحم وغيره، يعني بقية الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وهذا يعني يدل على شكر نعم الله عز وجل، وإن الإنسان مسؤول عن النعم. ورغم أنهم يعني كانوا قد خرجوا من جوع ووجدوا شيئا يسيرا من الطعام من الماء والرطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا مما يسألون عنه يوم القيامة، فكيف بمن يجد أضعاف أضعاف هذا الطعام وهذا النعيم؟ لا محالة أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. ذات در أي ذات حليب. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني الشاة ذات اللبن الحليب ينتفعون بها، وهو أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق أبو الهيثم على نفسه. قال: فذبح لهم عناقا، والعناق من ولد المعز ولها 4 أشهر، أو جديا وهو من أبناء المعز وهو ما يكون دون السنة، وهذه الأعمار يعني يكون فيها اللحم طريا له طعمه المعروف. قال: فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخذ بالقرائن: هل لك خادم؟ يعني لما رآه بنفسه يستعذب الماء ويذبح ويأتي بالغصن، قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. السبي هم الأسرى. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي من الأسرى من السبي. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، اختر من السبي من الاثنين من الأسرى العبيد. فقال: يا رسول الله اختر لي. وهذا يعني الأخذ بما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم وفي أمور دنياهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. وهذه قاعدة، أن الذي يطلب منه النصح والمشورة مؤتمن على بذل النصيحة والمشورة. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. يعني دله النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما وهو الذي يصلي، وهذا فيه مكانة الصلاة، وأن العبد يعني لو كان يصلي لكان خيرا وأفضل من غيره. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. وهذا يدل على صلاح هذه المرأة، إذ قالت المرأة يعني لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا الغلام وهذا العبد، فقال: إنك لن تستطيع تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إثر هذا الموقف وصلاح هذه المرأة: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. هنا إشارة إلى الأصحاب والمستشارين والحاشية، وأن كل نبي أو أمير أو مسؤول يكون له حاشية على نوعين: منهم من يدله على الخير، ومنهم من يدله على الشر والفساد. قال: ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، يعني من يسلم من شر بطانة السوء يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث فيه ثناء على يعني المرأة وعلى أبو الهيثم وحالهم وصلاح بيتهم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسام في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. هذا الحديث فيه ذكر الثناء على النفس. سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة ذكر بعض ما كان عليه من الفضائل، ونحن أشرنا في السابق أنه يجوز للإنسان تزكية النفس إذا أمن على نفسه الفتنة وإذا كانت هناك حاجة. فذكر أنه أول من رمى سهما في سبيل الله، وأنه أول من أراق دما في سبيل الله، وذكر أنه كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأكلون ورق الشجر. الحبلة نوع من أنواع يعني الورق، يشبه الآن اللوبيا عندنا، فكانوا يأكلون يعني لا يجدون الطعام حتى يأكلون الورق ويعني أوراق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا يعني تقرح فمهم وما يكون في البلعوم. يعني الإنسان إذا أكل شيئا حادا أو قاسيا فإن القصبة تتأثر. قال حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاء والبعير، وهذا يعني يقصد البعر اليابس الذي يكون من الحيوانات لأنهم يأكلون العشاب، فقالوا أنهم يضعون كحال الشاة والبعير. وطبعا كل هذا الكلام يعني له قصة، أن بنو أسد وهم الذين كانوا يسكنون الكوفة اشتكوا على سعد يعني ابن أبي وقاص عند عمر بن الخطاب، وقالوا أنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، حتى قالوا أنه لا يحسن الصلاة. فذكر سعد أنه كان إذا لا يحسن الصلاة فإنه قد خاب في الدين وخسر. ولها قصة طويلة، يعني عمر بن الخطاب أرسل محمد بن مسلمة وعمار بن ياسر يسألون الناس عن شكوى أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة أهل شكاية، يعني ما يأتيهم أمير إلا ويشتكون عليه. فيعني ما مروا مسجد وسألوا عن سعد إلا وأثنوا عليه خيرا، إلا رجل واحد تكلم على سعد بن أبي وقاص بهذا الكلام، وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فقال اللهم إن كان هذا الرجل قد قال هذا الكلام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه لي الفتن. يعني دعا عليه إذا كان ظالما قاصدا لهذا الأمر، واستجاب الله دعوة سعد فطال عمره، وكانت حاجبه تسقط على عينه، وكان يتكفف على أبواب المساجد، وكان يعني قد تجاوز 90 وهو يتغزل بالفتيات الصغار، وكان الناس ينهونه عن ذلك فيقول رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. فهنا بنو أسد تكلموا عليه أنه لا يحسن الصلاة، فذكر هذا الحديث وأنه يعني يعرف الدين ويعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل في الطعام. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي، قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبو الرقاد، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث لا يصح في إسناد عمرو بن عيسى، وقد مضى معنا مثل هذا السند. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وهذا الحديث أيضا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وأنه كان يخاف في الله ويهدد في وقت لم يكن يخاف فيه أحد، كان الناس في أمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدد بالقتل والطرد في بداية الدعوة، وأيضا أنه يؤذى يعني في وقت لا يؤذى فيه أحد. ثم ذكر قلة الطعام، أنه يعني يمر عليهم شهر كامل ولا يجدون إلا اليسير من الطعام، الطعام اليسير الذي كان يخفيه بلال وينقله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الصبر والمجاهدة والتضييق الذي كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، والغربة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وقد مر بيان هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد يعني وفرة الطعام والشراب إلا إذا كان في حال وجود الضيوف أو في الولائم وغيرها. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن ياس البذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا. إلى نهاية الحديث، هذا الحديث أيضا لا يصح، نوفل بن ياس مجهول، فلا يصح هذا الحديث للجهالة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني مقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم والسنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة خلافية، هل عاش النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة أو 63 سنة أو 65 عاما. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وهذه إشارة لمراحل وتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصح والأرجح في الروايات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره يقسم إلى 3 مراحل: مرحلة الولادة إلى البعثة، ثم مرحلة مكية، ثم المرحلة المدنية. 40 سنة كان قبل البعثة من الولادة إلى البعثة، ثم 13 سنة في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة. وهذا يعني كما ذكرنا هو الأرجح بين المرويات. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا ابن 63 سنة. هنا يعني فيه إضافة، يعني أن عمر أبو بكر يعني عمر أبو بكر 63، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمر بن الخطاب عمر نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية كان يخطب الجمعة يقول: وأنا ابن 63 سنة، يعني يقول: أرجو أن أموت في سنتي هذه، لكنه عمر يعني عاش حتى بلغ 80 سنة. قال: حدثنا حسين المهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث يعني مطابق للحديثين السابقين في بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. وهنا نجد أن الرواية اختلفت عن ابن عباس، فجاءت عنه روايتان، رواية 63 و 65، وأغلب الرواة عن عبد الله بن عباس رووها 63، ولذلك حمل العلماء هذه اللفظة على الشذوذ ابن 65 أنها شاذة، يعني مخالفة للرواية الصريحة عن ابن عباس من كونه توفي وهو ابن 63. ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن حسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت لعدم الاتصال. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباعن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القططي ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث مضى معنا في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كرر هذه الرواية في هذا الموضع للإشارة إلى سن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين، وذكر أنه مكث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وتوجيه هذه الروايات يعني قال العلماء أن الراوي حذف الكسور، وهذه معروفة عند العرب أنهم يحذفون الكسور ويقتصرون على ألفاظ العقود، يعني أحيانا يقولون 40 وفيه 43 أو 50 وفيه 53، يعني جرت عادة العرب على هذا. والروايات الرواية الأولى التي ذكرناها هي الرواية المفصلة التي تبين سن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه، يعني مقاربا لهذا الحديث. ثم قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، يعني لما كان الناس يصلون فكشف الستر. قال فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وهذه إشارة إلى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة فلما رآهم يعني مصطفين في الصلاة فرح النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأمة وما وجدهم عليه. والناس خلف أبي بكر أي في الصلاة، يعني يصلون مؤتمين بأبي بكر الصديق، فأشار إلى الناس أن يثبتوا لأن الناس يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يضطربوا، كادوا أن يضطربوا. وهذا فيه دليل كما لبعض العلماء الذين قالوا أن المصلي يعني إما أن يشاهد موضع سجوده أو أن يشاهد أمامه، فأشار إلى الناس أن يثبتوا. وأبو بكر يأمهم يعني يكمل الصلاة، وهي يعني كانت صلاة الصبح كما جاء في بعض الروايات. وألقى السجف يعني غطى الستارة، قال وتوفي من آخر ذلك اليوم. وسوف يأتي يعني تفصيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن سعد البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست يبول فيه ثم بال فمات. وهنا يعني طبعا هذا على وجه الاختصار، ومن المؤمنين عائشة تذكر بعض الأحداث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر الأحداث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، وهذا يدل على مكانة عائشة رضي الله عنها. وبيّن أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد المرض لا يقدر على القيام، وذكرت بول النبي صلى الله عليه وسلم في الطست. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها كانت يوم الجمعة، ثم لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة الحديث، وهذا الحديث ضعيف في إسناد موسى بن سرجس وهو مجهول. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن العلاء ابن اللجلاج. وهذا يعني يبين شدة الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوعك وعكا شديدا. فيتقول لم تغبط أحدا للمنية، يعني قالت إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. هنا وقع الاختلاف بين الصحابة، هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأين يدفن؟ فلما أتى بالدليل عملوا بالدليل الذي ذكره أن الأنبياء يدفنون في موضع موتهم. قال حدثنا محمد بشار وعباس عن بري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وهذا فيه جواز تقبيل الميت على جهة التوديع، فيه كشف وجه الميت والغطاء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله. وهذا يعني تفصيل للرواية السابقة التي فيها التوجع والتألم لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة من الألم والفراق لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم دفنوه وقلوبهم منكرة لشدة الألم الذي وجدوه من فراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وهذا محل إجماع أنه مات في يوم الاثنين كما ولد في يوم الاثنين. هذا الإسناد في عامر بن صالح وهو ضعيف، لكن للحديث متابعات أخرى. ثم قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. هذا الحديث فيه تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة التعجيل بالدفن، ولكن لأنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا يعني متفرقين، كانوا يدخلون في غرفة عائشة ويصلون مجموعات على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين والثلاثاء حتى ليلة الأربعاء. وجاء في بعض الروايات أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغيرها لم يعرفوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صوت المساحي، وهي الآلات يعني التي تستخدم مثل المجرفة في الدفن. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهذا الحديث ضعيف، ضعيف من جهة السند وضعيف من جهة المتن. أما السند ففيه عبد العزيز بن محمد الداوردي وهو ضعيف، أيضا شريك بن عبد الله ضعيف، والمتن لأنه مخالف لبقية الروايات. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. وهذا يدل على شدة المرض، مرض الوفاة. فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. وهذا يدل على حرص الصلاة، وكان وقت صلاة العشاء. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس، كلاهما صحيح من جهة اللغة. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا كما أسلفنا يدل على شدة العناية بالصلاة، كما يدل على منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه العلية، لأنه اختاره من بين الصحابة، وهي من الأدلة والإشارات إلى خلافته كما قال بعض العلماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره؟ قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب وصواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. وذكر عائشة رضي الله عنها لحال أبي بكر يدل على يعني خوفه من الله عز وجل وخشوعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صواحبات أو صواحب يوسف إشارة إلى إظهار شيء وإخفاء شيء. فأم المؤمنين عائشة لم تريد أن يكون آخر عهد الناس بصلاة أبي بكر يعني الصديق، يعني ما أرادت أن الناس يتذكرون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر الصديق ويربطون ذلك. وعبرت بتعبير آخر، قال: إن أبي رجل أسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقالوا: انظروا لي من اتكئ عليه. فجاءت بريرة، يعني كانت تعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، مولاة عائشة، ورجل آخر رجل مملوك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاتكأ عليهما. فلما رأى أبو بكر ذهب لينقص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، يعني أنه يكمل صلاته. وجاء في الروايات الأخرى أنه لما دخل المسجد اتكأ على العباس وعلي، وداخل البيت اتكأ على بريرة وعلى المملوك. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وجاء أنهم يعني كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ملاقاة ربه وسيرجع كحال موسى عليه السلام لهول الصدمة التي ألمت بهم. قال: وكان الناس أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، يعني لو كان في نبي سابق ثم مات ثم جاء موت النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر سهلا مثل حال بني إسرائيل. فأمسك الناس خافوا من عمر وأخذوا لا يتكلمون، فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استدعاء أبو بكر هنا يدل على فضل أبو بكر ومكانته لا سيما في أوقات الفتن. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، يعني من شدة البكاء. قال: فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا يدل على فراسة أبو بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الشديد فتفرس لهذا الأمر. قال: فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا، يعني حتى أنه خاف سالم، يعني لم يعبر خوفا من عمر وإنما ذكر عبارة عمر. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسألونه بالأحكام المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون هناك حكم آخر يستقل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، يعني يدخلون ويصلون على الناس على النبي صلى الله عليه وسلم جماعات أوزاعا متفرقون على النبي صلى الله عليه وسلم ليضيق المكان. قال ثم يدخل قوم فيكبرون يصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه. وهذه يعني سنة الله عز وجل في الأنبياء. قال فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، يعني أقرب الناس العصبة علي بن أبي طالب والأقرباء قرابة يعني العباس وعلي الموجودين. واجتمع المهاجرون يتشاورون، يعني خشوا في مسألة الخلافة حتى لا يحصل خلاف وافتراق. اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يعني التباحث في أمر الخلافة. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب، وهذه يعني من حكمة عمر في هذا الموطن ليقطع الخلاف، قال من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. لما بدأ عمر بمبايعته ثم بايعه علي والزبير ثم بقية الصحابة، وكان هذا الأمر مهما جدا لقطع الخلاف في هذه المسألة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وكربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. وهذا فيه يعني شدة الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تألم يعني فاطمة لما وجدت من الكرب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، وفيه الإشارة إلى أن اللقاء إنما يكون يعني في يوم القيامة، وأما هذه الدنيا فقد انقضت. ثم قال حدثنا زياد بن يحيى البصري أبو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد رب المبارك الحنفي قال سمعت جدي إلى نهاية السند، وهذا الإسناد يعني لا يصح وهو ضعيف، عبد ربه المبارك الحنفي ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. هنا هذا الباب في بيان حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا يسيرا، ويدل على يعني حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك إلا سلاحه، وكانت سيف ودرع ورمح كما جاء في الروايات على وجه تفصيل، وبغلته هذه البغلة البيضاء، وكانت هدية من مقوقس حاكم الإسكندرية، وأرضا جعلها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه جزء من نصف أرض فدك لما فتحها، وحصن من خيبر وبني النضير. طبعا هذه الأراضي كيف كانت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس من الغنائم، يعني ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شيئا يعني يسيرة. حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الذي كان ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته من بيت المال أضعاف أضعاف ما ينفق من هذه الأراضي. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. هنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها لأنه لم يبلغها الحديث في الميراث. فسألت أبو بكر يعني من يرثك؟ فذكر أبو بكر أن الذي يرثه هو أولاده وأهله. فذكرت لماذا لا ترث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبين لها الحكم أن الأنبياء لا يورثون. ثم بين أن النفقة باقية وأنه ينفق عليها من بيت مال المسلمين وينفق عليها من الأراضي التي كانت موجودة. وهذا الحديث طبعا من الأحاديث التي يعني يشنع بها الشيعة على أهل السنة ويقولون أن أبو بكر يعني ظلم فاطمة ولم يعطها حقها. هذا لا شك أنه باطل لأنه خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني يقال لهم أبو بكر الصديق يعني لم يعطي بنته يعني من الميراث يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وهذا يعني نص في هذا الباب والنص يقطع ويرد هذا الباطل الذي يرددونه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه أنا إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. هنا أشار إلى أنه يعني في زمن عمر الخطاب وقع خلاف في الأراضي التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي هل تباع أو لا تباع. فرجعوا إلى عمر بن الخطاب وكان في المجلس كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة. فسألهم عمر بن الخطاب عما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يورث وأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقة يعني ينفق به على أزواجه وقرابته. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا يعني دليل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأراضي يكون صدقة. والأنبياء يعني كما جاء في الحديث لا يورثون الأموال ولا الدرهم ولا الدينار وإنما يورثون العلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأراضي الأصل أنه ينفق فيه على قرابته وأزواجه والباقي يجعله في بيت مال المسلمين. العامل يقصد الخليفة الذي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل علي عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهم وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة وهذا سبقا يعني أشرنا إليه يعني في زمن أبو بكر الصديق كان يتابع الأراضي وما يخرج منها بنفسه وفي زمن عمر وكل الأمر إلى علي والعباس فوقع بينهم الخلاف في بيع الأرض والتقاسم ما يخرج من هذا الأرض فبين لهم عمر بن الخطاب الحديث وأشهد على ذلك يعني من باب التأكيد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنهما قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة. وهذا فيه إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك متاعا كثيرا من هذه الدنيا وفيه كما أسلفنا حقارة الدنيا وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم وفي ذلك يعني القصة المعروفة أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ذهب إلى السوق قال أنتم في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا إلا الحلق حلقة القرآن والحديث فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا لم نجد شيئا من الميراث إلا حلقة في القرآن وحلقة الحديث فقال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم. ثم قال الترمذي رحمه الله في الباب الأخير باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والرؤية تطلق على رؤية البصرية ورؤية المنامية وهنا مقصود الرؤية المنامية. وهذا الباب باب مهم ومقصود في نهاية هذا الكتاب أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ينبغي أن ينظر صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الشمائل فإذا كان وفق هذه الصفة فهو النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا فيه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. قوله فقد رآني هذا ليس يعني من باب التكرار وإنما هنا تقدير فقد رآني حقا يعني رآني على الصورة الحقيقية. وبين أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن الشيطان يتمثل بأشكال عموم الناس لكنه لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق إلا أنه استخدم ألفاظا أخرى. الحديث الأول التمثل هنا ذكر التصور والتشبه وهي معاني متقاربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. هنا تعريف بالراوي، وهذا الحديث أيضا بمعنى الحديث السابق أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه على وجه الحقيقة. قال وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وهذه يعني إشارة إلى إدراك الصحابة، إنهم تابعين أدرك الصحابة. قال حدثنا قتيبة، وهذه يعني مسلك الترمذي أنه يذكر يعني بعد الأحاديث بعض الفوائد المتعلقة بالرجال من جهة الصحبة وغيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. وهذا أيضا بمعنى الحديث السابق. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت قد رأيته، فذكرت الحسن ابن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ذكر أنه يشبه الحسن ابن علي، يعني ذكر العلماء أن من أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال أنه يشبهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي، وكان يكتب المصاحف، يعني إشارة إلى عمله وفضله. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني وسطا، وهذا هو الضابط، يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يكون وفق ما جاء في الأحاديث من الصفة. فبين قال رجلا بين الرجلين، يعني وسطا في الجسم وفي اللون وفي اللحم. قال جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين، كأن في عينيه كحلا، وهذه خلقة في النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الضحك يعني التبسم، جميل دواهر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، إشارة إلى الأذنين، قد ملأت نحره، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، حتى قال الصحابة أنه أن لحيته كانت يعني تهتز لما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. هذا يدل أن الرؤية كانت موافقة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي، وهو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن إبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس مالك رضي الله عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة وعوف الأنصاري. هنا يعني ترمذ ذكر فائدة حديثية في متشابه من أسماء الرجال، يعني الفرق بين يزيد الفارسي ويزيد ابن هرمز، ومن المقصود هنا في هذا الحديث. ثم قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف العربي أنا أكبر من قتادة، وهذا أيضا من جهة التعريف بالرواة وبيان سنهم، يعني العلماء يذكرون أسماء الرواة وسنهم وبلدانهم في، وهذا مختص بعلم الرجال. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني رؤية الحق، يعني رآني حقا، وهو يعني هذه كلها ألفاظ متقاربة تفسر بعضها البعض، ومعروف أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه إشارة يعني بالإضافة إلى ما سبق أن الوحي يعني من صور الوحي الرؤية الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، وهذا كان في بداية الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية فتأتي مثل فلق الصبح، يعني تنطبق في الواقع، وهذه الرؤية رؤية الوحي خلاص انقطعت، لكن بقي نوع ثاني من الرؤية وهي رؤية المؤمن، رؤية المؤمن الرؤية الصالحة للمؤمن، وهي شيء من المبشرات، يعني الرؤية الصالحة يراها الإنسان المؤمن تكون مبشرة له بالخير. وهذا العدد يعني 46 جزءا يعني ليس مقصودا، وإنما المراد به التكثير، العرب تكثر فتذكر يعني بعض الأعداد. ثم قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. القضاء يقصد الحكم بين الناس، فعليك بالأثر يعني الأحاديث والآثار وأحكامهم وأقضيتهم. ثم قال حدثنا محمد بن علي حدثنا نظر ابن شميل أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر جاء في مقدمة صحيح مسلم، وفيه الإشارة أن الإنسان لا بد أن يتثبت من الروايات والأسانيد. والمصنف يعني له حكمة في هذا الختم، أن هذا الباب وهو باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعموم أبواب السنة مدارها على الروايات المسندة الثابتة، فالإنسان يتأكد يعني قبل أن يبني حكما ويبنيه على الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولا يعني توفيق للإنسان ولا سداد إلا باتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول لقد ذكرنا لكم شطرا في هذا الكتاب، فينبغي على الإنسان أن يعمل به وأن يأخذ بالمأثور الثابت. هذا آخر التعليق على هذا الشرح المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله كما أسلفنا في أول محاضرة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق هديه في هذه الجوانب التي ذكرناها. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.